لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وفيها التحذير من ذلك غاية التحذير، وأن الإنسان ربما يحبط عمله برفع صوته على رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ومن فوائدها تحذير الإنسان من الأفعال أو الأقوال التي قد تخفى وقد تكون سببا لكفره وشركه وهو لا يشعر، لقول أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. والعمل لا يحبط إلا بالكفر، لقول الله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والآن نرجع إلى باقي علينا من أسئلة هذا وقت الأسئلة، مع أنه قد بقي علي موضوع أحب أن أبحث فيه وهو موضوع المفطرات، لأننا بالأمس تكلمنا على شروط الصوم. شروط المفطرات، فهل تحبون أن أتكلم على الليلة أو نأخذ الأسئلة ونكملها في الليلة القادمة إن شاء الله؟ طيب إذا نتكلم بإيجاز عن شروط إفساد الصوم بهذه المفطرات. المفطرات ذكرنا أنها تسعة، أليس كذلك؟ ذكرنا أنها تسعة. هذه المفطرات لا تفسد الصوم إلا بشروط ثلاثة: العلم والذكر والقصد. العلم وضده الجهل، والجهل نوعان: جهل بالحكم الشرعي وجهل بالواقع. مثال جهل بالحكم الشرعي: صائم احتجم وظهر منه الدم لكنه لا يعلم أن الحجامة مفطرة، لا يعلم أن الحجامة تفسد الصوم، فجاء يسأل ماذا نقول له؟ نقول صومك صحيح، صومك صحيح. لماذا؟ لأنه جاهل. جاهل بالشرع ولا جاهل بالواقع؟ جاهل بالشرع، فلا يفسد الصوم. ما هو الدليل؟ الدليل عموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إذا فأقول لهذا الرجل أتم صومك وصومك مقبول، أقول ذلك وأنا مطمئن، لأن الله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال الله قد فعلت، وقال تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهذا الرجل لم يتعمد، لو علم أن الحجامة مفطرة ما فعله. طيب، رجل كانت السماء مغيمة وهو صائم، فغلب على ظنه أن الشمس قد غربت فأكل وشرب، ثم انجلى الغيب وإلى الشمس لم تغرب. ماذا نقول؟ صومه صحيح، لأنه جاهل بالواقع، لا يعلم أن النهار باقي، ولو علم أن النهار باقي نعم ما أفطر ولا أكل ولا شرب. فإذا قال قائل أليس الأصل بقاء النهار؟ بقاء النهار، أليس الأصل بقاء النهار؟ فالجواب بلى، لكنه له الرخصة أن يفطر إذا غلب على ظنه دخول الليل. ولو لم نقل بذلك لبقي الإنسان إذا كانت السماء مغيمة، لبقي لا يفطر إلا إذا أظلم جدا، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ثم نقول أليس هذا الرجل أكل وشرب مخطئا؟ الجواب أو متعمدا مخطئا، لأنه لو علم أن الشمس لم تغرب ما أكل. ثم نقول ثالثا قد ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. أفطروا على يقين أو على ظن؟
على يقين.
سبحان الله، بعض الناس جبان إذا قال الصواب ثم أشعرته بأنه مخطئ تراجع. هل أفطر الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه على يقين أو على ظن؟ يا إخواني دقيقة، لو كان على يقين هل يمكن أن تخرج الشمس بعد الغروب؟ أسألكم، لا يمكن. إذا هم أفطروا على ظن لأنها السماء مغيمة، ولو كان على يقين لا يمكن أن تخرج الشمس مرة ثانية. إذا أفطروا على ظن ثم طلعت الشمس بعد أن أفطروا، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، لم يأمرهم بالقضاء. الإمساك سيمسكون ما في إشكال، لكن لم يأمرهم بالقضاء. فإن قال الإنسان لعله أمرهم بالقضاء، قلنا لو أمرهم بالقضاء لنقل الأمر بالقضاء كما نقلت الحال، لأن هذه قضية واحدة لا بد أن تنقل برمتها. ولو كان رسول أمرهم بالقضاء لنقل، لأنه إذا أمرهم بالقضاء صار القضاء من إيش؟ لو أمرهم بالقضاء صار القضاء من الشرع، والشرع لا بد أن ينقل، لا يمكن أبدا أن يهمل. وبهذا نعرف أن الإنسان المخطئ بالواقع أو الجاهل بالواقع لا يفسد صومه ولو فعل المفطر. طيب رجل قام من الليل ونظر إلى الساعة، والساعة تعرفون أن أحيانا تخبط أليس كذلك؟ طيب، فنظر إليها وإلى الساعة 3:30، كم بقى الوقت؟ خلوها ساعة، باقي ساعة. تقدم السحور وأكل السحور وخرج، ولما خرج وإذا الناس قد خرجوا من صلاة الفجر، فماذا عليه؟ ليس عليه شيء، صيامه كان. لماذا؟ لأنه جاهل بالوقت، لأنه جاهل بالوقت. طيب، ذكرنا الشرط الثاني أن يكون ذاكراً وضده النسيان. فإذا نسي الإنسان فأكل أو شرب فصومه صحيح. الدليل
ربنا ولا تحسبنا إن نسينا
وأخطأنا،
ربنا
لا تؤاخذنا،
لا تؤاخذنا،
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا دليل عام. وفيه دليل خاص عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا دليل خاص نص في الموضوع، ولكن يجب يا جماعة يجب في حال الجهل إذا علم بالواقع يجب أن يمسك، وفي حال النسيان إذا ذكر يجب أن يمسك. وهنا سؤال، لو رأيت شخصا يشرب وأنت تعرف أنه صائم ما بعد قلت شيء فهل تنبهه أو لا؟ طيب شد لي طيب إذا رأيته أنبهه أقول نعم لقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. وربما يؤخذ أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا نسيت إيش فذكروني. لما نسي عليه الصلاة والسلام ذات يوم في الصلاة قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. لكن بعض العامة يا إخوان بعض العامة يقول لا تذكروا لا تمنعه رزقا ساقه الله إليه. نعم فنقول نعم أنا لا أمنعه الرزق الذي ساقه الله إليه فأقول إنما شربه قبل أن يذكر لا يضر. أما أنا أجد أخي يشرب وهو صائم ولا أخبره طيب. وهذا يجرنا أيضا إلى مسألة يقول الشخص إن الهر هجم على اللحمة فأخذها وهرب بها فهل يجوز أن ألحقه وآخذ لحمي منه أو أقول هذا رزق ساقه الله إليه وآدعه إيش أمور؟ نعم؟ من يجيب؟
هو مختار بين ذلك
تفضل تأخذك لكن ما لا يقول قائل هذا رزق ساقه الله إليه والهر رزقه الهابة إيش؟
أفضل بقاء أخي أفضل أنه ملكي
صح وأنه هو ظالم معتد فإذا
لا
ولا تعامل على نفسه وعدوان لا وما يعتمد ولا يقول كلها ما عليكم الكلام على أنه هو معتد معتد ظالم فأخذي أنا أخذي ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الفواسق التي من عادتها الأذية أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها فقال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحر الغراب والحدع والعقرب والفار والكلب العقور معلوم يا جماعة نعم خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحر الغراب والحدع والعقرب والفار والكلب العقور لأن هذه مؤذية فأمر بقتله. أما الهر فإنه لم يذكر لكن لأنه ليس من طبيعته الأذى ولكن إذا كان من طبيعته الأذى فحينئذ نكف أذى. وقد ذكر الفقه رحمه الله أنه يجوز قتل الهر إذا حرم أذيته مثل أن يكون جائلا يهتم على اللحم يهتم على الحمام يهتم على الأرانب اقتله ولا حرج عليه. وشرق عليه من شروط المفطرات القصد فإذا تناول الإنسان شيئا من غير قصد مثل أن يتمضمض فيدخل الماء إلى جوفه فهذا لم يقصد دخول الماء إلى جوفه فلا شيء عليه. دليل ذلك قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقوله تعالى في الصيد إذا قتله المحرم ومن قتله منكم إيش متعمدا فجزاء مثل ما قتل منا. طيب من قتله غير متعمد فليس عليه شيء. ولهذا لو سألنا سائل وقال أنا أمشي بالسيارة، فجاءت حمامة تطير فارتطمت بالسيارة وماتت، فهل علي جزاؤها؟ الجواب لا، لأنك لم تعمد هذه ثلاث الشروط. وهنا سؤال، لو أن الصائم فعل المفطر عالما أنه حرام ولكنه لم يعلم ماذا يترتب عليه، فهل يكون هذا عذر في فعله أو لا؟
ليس
عذرا. مثال
يعني ما يترتب عليه.
طيب ليس عذرا. السؤال فهمتموها الآن؟ طيب، رجل يعلم أن هذا فعل مخطئ لكنه لا يدري ماذا يترتب عليه ففعل هذا الفعل، وهو يعلم أنه مخطئ مفسد للصوم، فهل يترتب عليه ما كان جاهلا به أو لا يترتب؟ هذا هو السؤال.
لا يترتب عليه،
لا يترتب عليه. وأخوك يقول له ترتب،
لأن الأصل لأنه يعلم حكم المفطر. مثال الجماع في نهار رمضان،
نعم،
الكفارة عليه كفارة من جمع في نهار رمضان متعمدا فعليه كفارة وقضى.
طيب
إذا كان جاهلا بالكفارة لا يترتب عليه، لا نقول له
يعني لا تعليه كفارة.
نعم، لا يترتب عن ذلك.
طيب أنا فهم جوابك مضبوط، يعني فهمنا أن الرجل فاهم الموضوع، ولكن نقول إنه يفطر ولو كان جاهلا ما يترتب عليه. يعني نقول هذا الرجل إذا علمت أن الجماع مفسد للصوم فإنه يجب عليك، فإن صومك قد فسد وعليك الكفارة وإن كنت جاهلا بها. والدليل على هذا أن الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجاء يسأل يقول ماذا عليه، فإذا يكون قد جامع وهو لا يدري ماذا يجب عليه، ومع ذلك ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفار. لكن لو أن شخصا جامع وهو لا يدري أن الجماع مفسد للصوم وجاء يسأل هل يلزمه شيء؟
لا،
هذا هو الذي لازم، يعني لازم عن الحكم. أما الذي يدري عن الحكم لكن لا يدري ماذا يترتب على الفعل فإن هذا يلزم بما يترتب على الفعل وإن كان جاهلا به، لأنه انتهك حرمة الصوم بفعل يعلم أنه حرام، فلزمه مقتضى وما يترتب عليه. انتبهوا لهذا الفرق، لأن يعني بعض الناس يظن أن الجهل بما يترتب على الفعل كالجهل بحكم الفعل وليس كذلك، فإذا كان عالما بحكم الفعل لزمه ما يترتب عليه وإن كان جاهلا بما يترتب عليه. طيب هذه ثلاثة شروط إفساد الصوم في هذه المفطرة، وبها نعرف أن هذا الدين ولله الحمد يسر، وأنه ليس فيه مشقة، وأن الله عز وجل إنما شرعه لعباده وكلفهم به لإصلاحهم لا لعذابهم، وقد قال الله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، وقال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن المعلوم أننا لو ألزمنا الناس أو لو أفسدنا عبادة الناس مع الجهل بالمفسد لكان في ذلك حرج ومشقة، لكن لا يعني قولنا إن الإنسان معذور بالجهل بالجهل لا يعني أنه لا يلزمه التعلم، بل الواجب على الإنسان أن يتعلم أحكام العبادة قبل أن يصل بالعبادة، لأن من المعلوم أن من سلك طريقا فإنه يسأل عن هذا الطريق قبل أن يصل الطريق. كثير من الناس الآن يأتون يسألون، إذا فعل الشيء جاءوا يسألون عنه، إذا باع بيعا فاسدا جاء يسأل عنه، إذا فعل عبادة فاسدة جاء يسأل عنه. والحقيقة أن الحكمة والعقل أن تسأل عن الشيء قبل إيش؟ قبل فعله، وأن تتعلمه قبل أن تدخل فيه. أما بعد أن تفعل الشيء المفسد أو أن تفعل الشيء على وجه الناقص سأل تسأل، فهذا لا شك أنه منافي للحكمة. الآن نرجع إلى الأسئلة.
السؤال: هل تسقط الكفارة
كونه
ابني أم لا تسقط؟
نعم. أولا يجب أن نعلم أنه ليس مجرد تعس الإنسان للولد تلزم به الكفارة أو الدية، لأنه قد يكون تفريط من المدروس. لو أن شخصا يمشي على الخط مشيا معتادا، فجاء إنسان فألقى بنفسه بين يدي السيارة على وجه لا يمكن قائد السيارة أن يوقفها، فمات. فهل صاحب السيارة ضامن أو غير ضامن؟ ضامن وغير ضامن قولان. ومثال ذلك، هذا رجل يمشي بحسب النظام، يعني لم يتجاوز الحد، فبينما هو يمشي على المعتاد إذا برجل يلقي نفسه بين يدي السيارة
فجأة
حتى نعم على وجه لا يمكن السائق من إيقاف السيارة حتى هلك، فهل يضمن صاحب السيارة أو لا؟ الجواب لا، لا يضمن، لأن الذي قتل نفسه هو هذا الذي ألقى نفسه، ليس بيد حيلة. طيب، مثال آخر: رجل يمشي في طريق، فبينما هو يمشي على المعتاد إذا بحفرة بين يديه، حفرة بين يديه وليس لها علامات، فانحرف بالسيارة عنها، انحرف بالسيارة عنها انحرافا معقولا، فانقلبت السيارة، فهلك من ركابها واحد، وانقلبت على شخص على الرصيف فهلك الشخص الذي في الرصيف، هلك الآن اثنان، هل يضمنهما السائق أو لا؟ نعم
يضمن
السائق. نخلي هذا في الله. نعم، في أسئلة الفقه ستلقى عليكم غدا إن شاء الله، ولا نجيب عنه الآن. طيب، نقول يضمن الذي قتله على الرصيف ولا يضمن الذي هلك في انقلاب السيارة. لماذا؟ لأن الذي هلك في انقلاب السيارة هلك بتصرف الناس السائق لمصلحته، لمصلحة الذي هلك، لأن هذا لأن انحرافه عن الحفرة ماذا يريد به؟ الإحسان والإساءة، الإحسان لا شك، وقد قال الله تعالى: ما على المحسنين من سبيل، فهو تصرف تصرفا لمصلحة الذي هلك، وإذا تصرف لمصلحته وهلك بذلك في هذه القضية بعينها وأمثالها فلا ضمان عليه. أما الذي على الرصيد فهل له مصلحة من تصرف هذا السائق؟ لا لا، ولكنه قتل خطأ ليس بعمد، وقتل الخطأ يوجب الدية والكفارة. لهذا أقول ينبغي للإنسان إذا سأل عن حادثة وقعت حصل بها موت أن يدقق في السؤال لئلا يجيبه المفتي بحكم مخالف للشرع بناء على تصويره للقضية. السؤال الآن
لقد اغتنيت في هذه الحياة لأن سببت لي خالق نجم عن ذا سؤالي حتى الوفاة، فما كان مني إلا الصبر والاحتساب إلى الله. هل تسقط الكفاءة كون أمي أم لا تسقط؟
الدهس الآن يمكن أن نطبقه على ما ذكرنا. إذا كان الولد هو الذي ألقى بنفسه بين يدي السيارة مع كون أبيه يمشي مشيا معتادا ولم يتمكن من إيقاف السيارة، فهل على أبيه ضمان؟ لا، لا ضمان ولا كفارة. إذا كان هذا من تصرف الأب فعليه الدية والكفارة. على الدية والمعروف أن دية الخطأ تكون على العاقلة، لكن لمن؟ تكون للأم أو الوارث، هذا بمكم الأم وغيرها، تكون للأم ولإخوانه كأهل الأخوان أو لأعمامه أو لبني عمه. أما الكفارة فتلزمه وهي صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع
إن لم يستطع
فلا شيء عليه، لا شيء على الإطلاق. وذلك لأن الله قال في الدية: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم نفاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. هل ذكر الله الطعام؟
ما ذكر شيئا،
لم يذكر، لكن في كفارة الظهار ذكر، فقال: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل يتماسى، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. أما كفارة القتل فلم يذكر فيها إلا الصيام. وعلى هذا نقول: للقاتل خطأ إن كنت تستطيع الصيام فصم، وإلا فلا شيء عليه. نعم.
تزوجت قبل 10 سنوات تقريبا، وكنت لا أصلي وأستعمل المخدرات، ورزقني الله بخمس بنات ثم تبت إلى الله، فبعد عقد جديد علما ذات ذلك ترتب عليه مشاكل كثيرة.
نعم. رزق بإيش؟ نقول: إذا كنت حين العقد لا تصلي أبدا فالعقد غير صحيح، ويجب عليك إعادته، ولا يترتب على هذا المشاكل، لأن مثل هذه القضية وقعت ولم يحصل فيها مشاكل إطلاقا. وكيفية إعادة العقد؟ أن تدعو وليها إلى بيتك وتحضر شاهدين ويعقد لك، وإذا عقد لك فهي زوجته. يعني لا حاجة إلى أن نذهب إلى المأذون أو أن نتكلم في المحكمة أو ما أشبه ذلك، ولا يترتب على هذا أي مشكلة. أما إذا كنت تصلي وتخلي في أيام عقد الزواج فإن عقد الزواج صحيح، لأن الذي نرى أن الإنسان لا يكفر بترك الصلاة إلا إذا تركها مطلقا، أما من يصلي ويقلي فلا شك أنه فعل إثما عظيما ولكنه لا يكفر، لأن الحديث الوارد في ذلك فمن تركها أي الصلاة أو بين رجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وتارك صلاة واحدة أو صلاتين من خمس أو ثلاث من خمس لا يعتبر تاركا للصلاة. ولكن إذا كان هذا السائل حين عقد زواجه لا يصلي أبدا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وفيها التحذير من ذلك غاية التحذير، وأن الإنسان ربما يحبط عمله برفع صوته على رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ومن فوائدها تحذير الإنسان من الأفعال أو الأقوال التي قد تخفى وقد تكون سببا لكفره وشركه وهو لا يشعر، لقول أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، والعمل لا يحبط إلا بالكفر، لقول الله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والآن نرجع إلى باقي علينا من الأسئلة هذا وقت الأسئلة، مع أنه قد بقي علي موضوع أحب أن أبحث فيه وهو موضوع المفطرات، لأننا بالأمس تكلمنا على شروط الصوت شروط المفطرات، فهل تحبون أن أتكلم على الليلة أو نأخذ الأسئلة ونكملها في الليلة القادمة إن شاء الله؟ طيب إذا نتكلم بإيجاز عن شروط إفساد الصوم بهذه المفطرات. المفطرات ذكرنا أنها تسعة، أليس كذلك؟ ذكرنا أنها تسعة. هذه المفطرات لا تفسد الصوم إلا بشروط ثلاثة: العلم والذكر والقصد. العلم وضده الجهل، والجهل نوعان: جهل بالحكم الشرعي وجهل بالواقع. مثال جهل الحكم الشرعي: صائم احتجم وظهر منه الدم لكنه لا يعلم أن الحجامة مفطرة، لا يعلم أن الحجامة تفسد الصوم، فجاء يسأل ماذا نقول له؟ نقول صومك صحيح، صومك صحيح. لماذا؟ لأنه جاهل. جاهل بالشرع ولا جاهل بالواقع؟ جاهل بالشرع، فلا يفسد الصوم. ما هو الدليل؟ الدليل عموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إذا فأقول لهذا الرجل أتم صومك وصومك مقبول، أقول ذلك وأنا مطمئن، لأن الله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال قد فعلت، وقال تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وهذا الرجل لم يتعمد، لو علم أن الحجامة المفطرة ما فعلها. طيب، رجل كانت السماء مظلمة وهو صائم، فغلب على ظنه أن الشمس قد غربت فأكل وشرب ثم انجلى الغيب وإلى الشمس لم تروا، ماذا نقول؟
جاهل بالواقع.
صومه صحيح لأنه جاهل بالواقع، لا يعلم أن النهار باقي، ولو علم أن النهار باقي نعم ما أفطر ولا أكل ولا شرب. فإذا قال قائل أليس الأصل بقاء النهار؟ بقاء النهار أليس الأصل بقاء النهار؟ فالجواب بلى، لكنه له الرخصة أن يفطر إذا غلب على ظنه دخول الليل، ولو لم نقل بذلك لبقي الإنسان إذا كانت السماء مغيمة لبقي لا يفطر إلا إذا أظلم جدا. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ثم نقول أليس هذا الرجل أكل وشرب مخطئا؟ الجواب أو متعمدا مخطئا، لأنه لو علم أن الشمس لم تغرب ما أكل. ثم نقول ثالثا قد ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. أفطروا على يقين أو على ظن؟
على يقين.
سبحان الله، بعض الناس جبان إذا قال الصواب ثم أشعرته بأنه مخطئ تراجع. هل أفطر الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه على يقين أو على ظن؟ يا إخواني دقيقة، لو كان على يقين هل يمكن أن تخرج الشمس بعد الغروب؟ أسألكم، لا يمكن. إذا هم أفطروا على ظن لأنها السماء مغيمة، ولو كان على يقين لا يمكن أن تخرج الشمس مرة ثانية. إذا أفطروا على ظن ثم طلعت الشمس بعد أن أفطروا، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، لم يأمرهم بالقضاء. الإمساك سيمسكون ما في الشهر، لكن لم يأمرهم بالقضاء. فإن قال الإنسان لعله أمرهم بالقضاء، قلنا لو أمرهم بالقضاء لنقل الأمر بالقضاء كما نقلت الحال، لأن هذه قضية واحدة لا بد أن تنقل برمتها. ولو كان رسول أمرهم بالقضاء لنقل، لأنه إذا أمرهم بالقضاء صار القضاء من إيش؟ لو أمرهم بالقضاء صار القضاء من الشرع، والشرع لا بد أن ينقل، لا يمكن أبدا أن يهمل. وبهذا نعرف أن الإنسان المخطئ بالواقع أو الجاهل بالواقع لا يفسد صومه ولو فعل المفطر. طيب رجل قام من الليل ونظر إلى الساعة، والساعة تعرفون أنها أحيانا تخفض، أليس كذلك؟ طيب، فنظر إليها وإلى الساعة 3:30، كم بقى الوقت؟ خلوها ساعة، باقي ساعة. تقدم السحور وأكل السحور وخرج، ولما خرج وإذا الناس قد خرجوا من صلاة الفجر، فماذا عليه؟ ليس عليه شيء، صيامه كان. لماذا؟ لأنه جاهل بالوقت، لأنه جاهل بالوقت. طيب، ذكرنا الشرط الثاني أن يكون ذاكرا وضده النسيان. فإذا نسي الإنسان فأكل أو شرب فصومه صحيح. الدليل
ربنا ولا تحسبنا إن نسينا وأخطأنا.
لا ربنا
ربنا
لا تؤاخذنا
لا تؤاخذنا
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هذا دليل عام. وفيه دليل خاص عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا دليل خاص نص في الموضوع. ولكن يجب يا جماعة يجب في حال الجهل إذا علم بالواقع يجب أن يمسك، وفي حال النسيان إذا ذكر يجب أن يمسك. وهنا سؤال: لو رأيت شخصا يشرب وأنت تعرف أنه صائم ماذا تقول شيئا؟ فهل تنبهه أو لا؟ طيب شد لي طيب أسمع. إذا رأيته أنبهه أقول نعم لقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وربما يؤخذ أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا نسيت إيش فذكروني. لما نسي عليه الصلاة والسلام ذات يوم في الصلاة قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيتم فذكروني. لكن بعض العامة يا إخوان بعض العامة يقول: لا تذكروا، لا تمنعه رزقا ساقه الله إليه. نعم، فنقول نعم أنا لا أمنع الرزق الذي ساقه الله إليه، فأقول إنما شربه قبل أن يذكر لا يضر. أما أنا أجي أخي يشرب وهو صائم ولا أخبره. طيب، وهذا يجرنا أيضا إلى مسألة. يقول الشخص: إن الهرة هجم على اللحمة فأخذها وهرب بها، فهل يجوز أن ألحقه وآخذ لحمي منه، أو أقول هذا رزق ساقه الله إليه وآدعه؟ إيش أمور؟ نعم؟ من يجيب؟
هو مختار بين ذلك.
تفضل. تأخذك؟ لكن ما لا يقول قائل هذا رزق ساقه الله إليه والهر رزقه من هذا. إيش؟
سأفضل بقاء أخي أفضل أنه ملكي.
صح، وأنه هو ظالم معتد. فإذا
ولا تعامل عليك
ولا عدوان وما يحسن ولا يأكلها كلها ما عليك، لكن الكلام على أنه هو معتد ظالم فلي أن أقلم. ولهذا السر، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الفواسق. الفواسق التي من عادتها الأذية أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها. فقال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحر: الغراب والحجع والعقرب والفار والكلب العقور. معلوم يا جماعة؟ نعم، خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحر: الغراب والحجع والعقرب والفار والكلب العقور. لأن هذه مؤذية مؤذية فأمر بقتله. أما الهر فإنه لم يذكر، لكن لأنه ليس من طبيعته الأذى، ولكن إذا كان من طبيعته الأذى فحينئذ نكف أذى. وقد ذكر أبو الفقه رحمه الله أنه يجوز قتل الهر إذا حرم أذيته، مثل أن يكون جائما يهجم على اللحم، يهجم على الحمام، يهجم على الأرانب، اقتله ولا حرج عليه. وشرق عليه من شروط المفطرات القصد. فإذا تناول الإنسان شيئا من غير قصد مثل أن يتمضمض فيدخل الماء إلى جوفه فهذا لم يقصد دخول الماء إلى جوفه فلا شيء عليه. دليل ذلك قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقوله تعالى في الصيد إذا قتله المحرم ومن قتله منكم إيش متعمدا فجزاء مثل ما قتل منا. طيب من قتله غير متعمد فليس عليه شيء. ولهذا لو سألنا سائل وقال أنا أمشي بالسيارة فجاءت حمامة تطير فارتطمت بالسيارة وماتت فهل علي جزاؤها؟ الجواب لا، لأنك لم تتعمد. هذه ثلاث الشروط. وهنا سؤال، لو أن الصائم فعل المفطر عالما أنه حرام ولكنه لم يعلم ماذا يترتب عليه، فهل يكون هذا عذر في فعله أو لا؟
ليس
عذرا. مثال
يعني ما يترتب عليه.
طيب ليس عذرا. السؤال فهمتموها الآن؟ طيب رجل يعلم أن هذا فعل مخطئ لكنه لا يدري ماذا يترتب عليه ففعل هذا الفعل وهو يعلم أنه مفطر مفسد للصوم، فهل يترتب عليه ما كان جاهلا به أو لا يترتب؟ هذا هو السؤال.
لا يترتب عليه.
لا يترتب عليه. وأخوك يقول له يترتب
لأن الأصل لأنه يعلم حكم أنه مفطر. كمثال الجماع في نهار رمضان.
نعم.
الكفارة عليه كفارة من جمع في نهار رمضان متعمدا فعليه كفارة وقضى.
طيب.
إذا كان جاهلا بالكفارة لا يترتب عليه، لا نقول له
يعني لا تعلي الكفارة.
إي نعم لا يترتب عليه ذلك.
طيب أنا أفهم أنك جوابك مضبوط، يعني فهمنا أن الرجل فاهم الموضوع، ولكن نقول إنه يفطر ولو كان جاهلا ما يترتب عليه. يعني أقول لهذا الرجل إذا علمت أن الجماع مفسد للصوم فإنه يجب عليك، فإن صومك قد فسد وعليك الكفارة وإن كنت جاهلا بها. والدليل على هذا أن الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجاء جائز أن يقول ماذا عليه، فإذا يكون قد جامع وهو لا يدري ماذا يجب عليه، ومع ذلك ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفار. لكن لو أن شخصا جامع وهو لا يدري أن الجماع مفسد للصوم وجاء يسأل هل يلزمه شيء؟
لا.
هذا هو الذي لازم، يعني لازم عن الحكم. أما الذي يدري عن الحكم لكن لا يدري ماذا يترتب على الفعل فإن هذا يلزم بما يترتب على الفعل وإن كان جاهلا به، لأنه انتهك حرمة الصوم بفعل يعلم أنه حرام، فلزمه مقتضاه وما يترتب عليه. انتبهوا لهذا الفرق، لأن بعض الناس يظن أن الجهل بما يترتب على الفعل كالجهل بحكم الفعل وليس كذلك. فإذا كان عالما بحكم الفعل لزمه ما يترتب عليه وإن كان جاهلا بما يترتب عليه. طيب هذه ثلاث شروط ل إفساد الصوم بهذه المفطرات، وبها نعرف أن هذا الدين ولله الحمد يسر وأنه ليس فيه مشقة وأن الله عز وجل إنما شرعه لعباده وكلفهم به لإصلاحهم لا لعذابهم. وقد قال الله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وقال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن المعلوم أننا لو ألزمنا الناس أو لو أفسدنا عبادة الناس مع الجهل بالمفسد لكان في ذلك حرج ومشقة. لكن لا يعني قولنا إن الإنسان معذور بالجهل بالجهل لا يعني أنه لا يلزمه التعلم، بل الواجب على الإنسان أن يتعلم أحكام العبادة قبل أن يدخل بالعبادة. لأن من المعلوم أن من سلك طريقا فإنه يسأل عن هذا الطريق قبل أن يدخل الطريق. كثير من الناس الآن يأتون يسألون، إذا فعل الشيء جاءوا يسألون عنه، إذا باع بيعا فاسدا جاء يسأل عنه، إذا فعل عبادة فاسدة جاء يسأل عنه. والحقيقة أن الحكمة والعقل أن تسأل عن الشيء قبل إيش؟ قبل فعله، وأن تتعلمه قبل أن تدخل فيه. أما بعد أن تفعل الشيء المفسد أو أن تفعل الشيء على وجه ناقص سأل تسأل، فهذا لا شك أنه منافي للحكمة. الآن نرجع إلى الأسئلة.
لقد ابتليت في هذه الحياة لأن تسببت في حالة نجم عن مدى الصالح حتى الوفاة فما كان مني إلا الصبر والاحتساب إلى الله. السؤال: هل تسقط الكفارة
كونه ابني
أم لا تسقط؟
أولا يجب أن نعلم أنه ليس مجرد تعطي الإنسان للولد تلزم به الكفارة أو الدية، لأنه قد يكون تفريط من المدروس. لو أن شخصا يمشي على الخط مشيا معتادا فجاء إنسان فألقى بنفسه بين يدي السيارة على وجه لا يمكن قائد السيارة أن يوقفها فمات، فهل صاحب السيارة ضامن أو غير ضامن؟ ضامن وغير ضامن قولان. أه. المثال ذي هذا رجل يمشي بحسب النظام، يعني لم يتجاوز الحد، فبينما هو يمشي على المعتاد إذا برجل يلقي نفسه بين يدي السيارة
فجأة
حتى نعم على وجه لا يمكن السائق من إيقاف السيارة حتى هلك، فهل يضمن صاحب السيارة أو لا؟ الجواب لا، لا يضمن، لأن الذي قتل نفسه هو هذا الذي ألقى نفسه، ليس بيد حيلة. طيب مثال آخر، رجل يمشي في طريق، فبينما يمشي على المعتاد إذا بحفرة بين يديه، حفرة بين يديه وليس لها علامات، فانحرف بالسيارة عنها، انحرف بالسيارة عنها انحرافا معقولا، فانقلبت السيارة فهلك من ركابها واحد، وانقلبت على شخص على الرصيف فهلك الشخص الذي في الرصيف، هلك الآن اثنان، هل يضمنهما السائق أو لا؟ نعم
يضمنهما
السائق. نخلي هذا في الله نعم في أسئلة الفقه ستلقى عليكم غدا إن شاء الله ولا نجيب عنه الآن. طيب نقول يضمن الذي قتله على الرصيف ولا يضمن الذي هلك من قلاب السيارة. لماذا؟ لأن الذي هلك في انقلاب السيارة هلك بتصرف الناس السائق لمصلحته لمصلحة الذي هلك، لأن هذا لأن انحرافه عن الكفرة ماذا يريد به؟ الإحسان والإساءة. الإحسان لا شك، وقد قال الله تعالى ما على المحسنين من سبيل، فهو تصرف تصرفا لمصلحة الذي هلك، وإذا تصرف لمصلحته وهلك بذلك في هذه القضية بعينها وأمثالها فلا ضمان عليه. أما الذي على الرصيف فهل له مصلحة من تصرف هذا السائق؟ لا لا، ولكنه قتله خطأ ليس بعمد، وقتل الخطأ يوجب الدية والكفارة. لهذا أقول ينبغي للإنسان إذا سأل عن حادثة وقعت حصل بها موت أن يدقق في السؤال لئلا يجيبه المفتي بحكم مخالف للشرع بناء على تصويره للقضية. السؤال الآن
ويقول لقد اتهمت في هذه الحياة بأن تسببت في حادث نجم عنه ذات سؤالك حتى الوفاة، فما كان مني إلا الصبر والاحتساب إلى الله، هل تسقط الكفارة كون أمي أم لا تسقط؟
طيب الدهس الآن يمكن أن نطبقه على ما ذكرنا؟ إذا كان الولد هو الذي ألقى بنفسه بين يدي السيارة مع كون أبيه يمشي مشيا معتادا ولم يتمكن من إيقاف السيارة، فهل على أبيه ضمان؟ لا، لا ضمان ولا كفارة. إذا كان هذا من تصرف الأب فعليه الدية والكفارة. على الدية والمعروف أن دية الخطأ تكون على العاقلة، لكن لمن؟ تكون للأم أو الورثة، هذا بينكم الأم وغيرها، تكون للأم ولإخوانه كأهل الأخوان أو لأعمامه أو لبني عمه. أما الكفارة فتلزمه وهي صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع إن لم يستطع فلا شيء عليه، لا شيء على الإطلاق. وذلك لأن الله قال في الدية ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. هل ذكر الله الطعام؟
ما ذكر شيئا،
لم يذكر، لكن في كفارة الظهار ذكر، فقال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل يتماسى، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. أما كفارة القتل فلم يذكر فيها إلا الصيام. وعلى هذا نقول للقاتل خطأ إن كنت تستطيع الصيام فصم وإلا فلا شيء عليه. نعم.
تزوجت قبل 10 سنوات تقريبا وكنت لا أصلي وأستعمل المخدرات، ورزقني الله بخمس بنات ثم تبت إلى الله، فلعلي عقد جديد علما لأن ذلك ترتب عليه مشاكل كثيرة.
نعم. رزق بإيش؟ نقول إذا كنت حين العقد لا تصلي أبدا ف فالعقد غير صحيح ويجب عليك إعادته ولا يترتب على هذا المشاكل، لأن مثل هذه القضية وقعت ولم يحصل فيها مشاكل إطلاقا. وكيفية إعادة العقد؟ أن تدعو وليها إلى بيتك وتحضر شاهديك ويعقد لك، وإذا عقد لك فهي دولتك، يعني لا حاجة إلى أن نذهب إلى المأذون أو أن نتكلم في المحكمة أو ما أشبه ذلك، ولا يترتب على هذا أي مشكلة. أي مشكلة؟ أما إذا كنت تصلي وتخلي في أيام عقد الزواج فإن عقد الزواج صحيح، لأن الذي نرى أن الإنسان لا يكفر بترك الصلاة إلا إذا تركها مطلقا، أما من يصلي ويخلي فلا شك أنه فعل إثما عظيما ولكنه لا يكفر، لأن الحديث الوارد في ذلك فمن تركها أي الصلاة أو بين رجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وتارك صلاة واحدة أو صلاتين من خمس أو ثلاث من خمس لا يعتبر تاركا للصلاة. ولكن إذا كان هذا السائل حين عقد زواج لا يصلي أبداً